بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الثالثة في دراساتنا القرآنية. وقد كنا اخترنا نصا في المبادئ والإنسانيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء، وسنبدأ حلقتنا هذه بعود إلى قراءة النص الذي تم تحليله وبيانه في الحلقتين الماضيتين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد علمنا من خلال تحليلنا لهذه الآيات في الحلقتين الماضيتين أن الله عز وجل لحكمة باهرة ودقيقة يقرن بين أمره لعباده بأن يدينوا له بالعبودية والولاء، وبين أمره إياهم بأن يدينوا لآبائهم بالولاء والإحسان. ثم رأينا كيف شرح البيان الإلهي هذا الإحسان، فنهى الأبناء إذا تبرموا أن يستجيبوا لهذا التبرم بأدنى كلمة تسيء إلى آبائهم، ولو كانت هذه الكلمة كلمة أف. ونهاهم إذا ضاقت صدورهم لأمر ما ولأي سبب من الأسباب، نهاهم أن يستجيبوا لهذا الضيق بأي انتهار يواجهون به آباءهم. ووقفنا عند هذا الحد، وهنا يجيب البيان الإلهي عن حالة قد يسأل عنها الإنسان وقد يستشكل هذا الموقف. نحن نعلم أن الإنسان ضعيف، ومهما حاول أحدنا أن يستجيب لأمر الله عز وجل فيضبط لسانه عن قالة السوء، ويضبط أعصابه عن أن تحكم عليه فتنطلق منه تصرفات تؤذي الأبوين، مهما حاول إلى ذلك سبيلا، فإن الضعف الإنساني قد يسبق الإنسان وقد يتحكم به هذا الضعف. ومن ثم فإن كثيرا ما تبدر كلمات من أفواه الناس تجاه آبائهم بدون قصد، وكثيرا ما ولضيق ما ولحالة عارضة أو لظرف طارئ يمكن أن يتصرف أحدنا تصرفا سيئا يؤذي أحد أبويه، والأمر أمر ضعف لا أكثر. وربما ندم الإنسان بعد ذلك ندما شديدا، فما العمل وما هو المصير؟ وهل يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى على تصرف يبدر منا بسبب حالة من حالات الضعف هذه؟ يأتي الجواب الإلهي قائلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الصورة التي نراها في هذه الآية أيها الإخوة تبرز لنا عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وواسع لطفه وكرمه بالإنسان. فالباري عز وجل بمقدار ما يضيق علينا السبيل وينهانا عن أي أذية تبدر منا تصرفا أو كلمة تند عن ألسنتنا، في الوقت ذاته يفتح أمامنا باب الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. وبأي طريق؟ بالطريق التالي: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إنه يرى خوافي الصدور ويطلع على ما استكن في القلوب وفي النفوس، فإن رأى في صدوركم سلامة القصد وصفاء السريرة وعلم أن النية سامية وسليمة وأنه لا توجد في أعماق نفوسكم كراهية تجاه آبائكم، وإنما هي كلمة عفوية ندت من اللسان أو تصرف عصبي لم تكن لكم قدرة على أن تضبطوا أنفسكم ضد هذا التصرف، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز ما قد بدر منكم. فلننظر إلى تحليل هذا البيان الإلهي الدقيق الرحيم الذي ينبض بشعور عال من الرحمة الربانية بعباده. ربكم أعلم بما في نفوسكم، وكأنه يقول المقياس هو القلب، فمنه ينطلق واقع الإنسان استقامة وواقع الإنسان انحرافا، وهذا ما لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. إن تكونوا صالحين، إن كانت نياتكم سليمة، وإن كان قلبكم لا ينطوي على زغل ولا ينطوي على كراهية أو حقد أو أي سوء، فأنا أعلم أن الإنسان خلق ضعيف، بل إن الله هو القائل وخلق الإنسان ضعيف، وأعلم أن الإنسان في كثير من الأحيان يتصرف تصرفات خارجة عن إرادته بعيدة عن طوعه. فإذا استشعرتم الندم وأبتم إلى الله سبحانه وتعالى بتوبة صادقة وعدتم إلى أبويكم بكلمات تغطي تلك البادرة السيئة التي بدرت منكم واستسمحتم، فإن الله سبحانه وتعالى كان للأوابين غفورا. وأريد هنا أن نلاحظ أمرين اثنين أيها الإخوة. الأمر الأول أن المبدأ هنا مبدأ عام ولا يتعلق بصلة ما بين الأبناء والآباء فقط، بل هو يتجاوزه إلى صلة ما بين الناس عموما والله سبحانه وربهم ومولاهم جل جلاله، ويتجاوز ذلك أيضا إلى صلة ما بين الناس بعضهم مع بعض. فلا شك أن هنالك آدابا وأوامر نظم الله على أساسها علاقة العبد بالرب عز وجل، ونظم على أساسها علاقة الناس بعضهم مع بعض، وهي ضوابط تحد سلوك الإنسان في سير دقيق وفي نظام معين. ولكن تأتي قاعدة وخلق الإنسان ضعيفا لتقيم نوعا من الصراع بين الإنسان في سعيه إلى تطبيق هذه الأوامر وبين واقع ضعفه هذا. فالباري عز وجل يطمئننا في علاقتنا مع الله عز وجل أننا إذا أخطأنا في حقه فتهنا عن الطريق الذي أمرنا بالتزامه، أو نسينا بعض الواجبات التي ينبغي أن نؤديها تجاهه، أو أخطأنا ولكن كانت قلوبنا سليمة عن الزغل صافية عن الشوائب، فما أيسر أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى سوء حالنا هذا، ما دام أن هذا السوء سوء ظاهري يتبدى على اللسان فقط أو يظهر على الأعصاب، وليس لهذا السوء جذور موصولة إلى القلب. سواء كان هذا الخطأ مع الله أو كان هذا الخطأ من الإنسان تجاه أخيه الإنسان، أو كان هذا الخطأ من الإنسان تجاه أبويه أو تجاه واحد من أبويه، هذه هي النقطة الأولى. وانظروا إلى العموم الذي غمس به البيان الإلهي الدال على هذا المعنى الكبير الواضح: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي كلمة الأوابين، إنه كان للأوابين غفورا. والأوابون جمع آيب، والآيب هو الراجع. ترى لماذا لم يقل البيان الإلهي إنه كان للآيبين غفورا، بل قال بدلا من ذلك إنه كان للأوابين؟ كما قلت لكم الأوابون صيغة مبالغة من آيب. ولن يكون الإنسان كثير الإياب إلى الله إلا إذا كان كثير الشرود عن الله عز وجل. لاحظوا هذا، لن يكون الإنسان كثير الإياب إلى إصلاح علاقته مع إخوانه أو إصلاح علاقته مع أبويه إلا إذا كان كثير الشرود. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز الشرود الكثيرة من الإنسان إذا غطي هذا الشرود الكثير بإياب متكرر إلى الله سبحانه وتعالى. وكم في هذا المعنى من ظاهرة تدل على عظيم لطف الله بعباده وعظيم فضله عليهم. الباري سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يكون معصوما، بل لا يتوقع الله من عباده الذين خلقهم بهذا الضعف الذي وصفهم به، لا يتوقع منهم أن يكونوا على نهج استقامة دائم، وإنما يريد الله عز وجل منهم أن يعودوا إليه كلما شردوا عنه، وأن يتوبوا إليه كلما ابتعدوا عنه، وأن يكونوا أوابين رجاعين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى العظيم الثاني الذي يتبدى لنا من خلال هذه الآية. وعلى هذا الأساس فقد غطي هذا المبدأ الثاني بكلا جانبيه، بل بكلا شقيه. العزم الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، والرحمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعد الأمر بهذا العزم. المبدأ الأول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المبدأ الثاني: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم جاءت التعزية والسلوى للإنسان المتألم من ضعفه، المتسائل عن مصيره أمام أخطائه. جاءت الآية الأخيرة تقول معزية ومسلية وفاتحة لباب الأمل العظيم برحمة الله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويأتي الآن دور المبدأ الثالث. يقول الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا المبدأ الثالث يتساوق كما تلاحظون بشكل رتيب مع المبدأ الثاني. فإذا كان المبدأ الثاني دعوة من الله للإنسان إلى البر بأبويه، فالمبدأ الثالث دعوة من الله للإنسان إلى البر بعموم أقاربه، ذوي رحمه، حواشيه من النسب، سائر أقاربه وذوي أرحامه. يقول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه. سواء كان هذا الحق حقا عينيا يتمثل في عطاء في نفقة، أو كان حقا معنويا يتمثل في أدب الخطاب وفي حسن الجوار وفي حسن التعامل من الإنسان تجاه أقاربه وذوي رحمه. ولكن لاحظوا أن الله عز وجل عبر عن هذا بكلمة حق: وآت ذا القربى حقه. فالمال الذي تعطيه لذوي رحمك سواء كان نفقة أوجبها الله عليك أو كان عطاء يتجاوز حدود هذه النفقة أو كان زكاة أمرك الله سبحانه وتعالى أن تخرجها من مالك، فإياك أن تتصور أن هذا العطاء فضل منك لأقاربك هؤلاء، بل هو حق عليك له، حق مستقر في ذمتك له. عبر البيان الإلهي بهذه المعاملة التي تتبدى في إعطائك الحقوق العينية لأقاربك أو في حسن التعامل المعنوي معهم، عبر البيان الإلهي عن ذلك بالحق حتى لا تستشعر منة لك عليهم، وحتى لا يستشعروا خجلا تجاهك، وحتى لا يستشعروا أن منة ثقيلة قد ركبت أعناقه. من أجل هذا يعبر البيان الإلهي عن أصول هذا التعامل وعن هذا العطاء بالحق، وآت ذا القربى حقه. ثم يضيف إلى ذوي القربى نوعين آخرين، والمسكين أي الفقراء عموما وابن السبيل. أما المسكين فمعلوم، وعطاء الإنسان للمسكين مرة أخرى ليس عطاء تملك، وإنما هو حق ركب في عنقك ومال لهؤلاء المساكين أودعه الله سبحانه وتعالى في صندوقك، وإن تخيلت أنه من ممتلكاتك. فإذا أعطيت المساكين والفقراء هذا الحق فلتعلم أنك قد أعدت الأمانة إلى أصحابها، ولتعلم أنك قد رجعت الوديعة إلى ملاكها الحقيقيين. والأمر يقتضي أن تشكر أنت هؤلاء الذين أخذوا وديعتهم، لا أن يشكر هؤلاء الذين أخذوها لا أن يشكروا لك ذلك. ولكن ما معنى ابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ ابن الطريق، هذه الكلمة كناية عن الإنسان الغريب الذي تقطعت به الأسباب عن بلده وموطنه، فلم يستطع أن يعود إلى وطنه وإلى مسقط رأسه، بل تقاذفته الطرق طريق إلى طريق. يشبه البيان الإلهي هذا الإنسان برجل انبتت صلته بآبائه وذويه ولم يعد يتعرف عليه إلا الطريق. وهذه كناية عجيبة وبلاغة غريبة، فالبيان الإلهي يصور لنا أن هذا الإنسان التائه عن بلده الذي تقطعت به الأسباب عن الرجوع إلى موطنه ومسقط رأسه، يشبهه بمن لم يعد يعرف له أبوين وإنما تبناه الطريق بعد أن أصبح غريبا. وأي طريق؟ طريق سابلة، طريق لا يتبين فيه الإنسان إلا أسباب شقائه، طريق مغلق عن صادره ووارده، فلا يستطيع عودا إلى ما كان عليه، ولا يستطيع مرورا إلى هدف يريد أن يتجاوزه إليه. وكلمة ابن السبيل هذه أيها الإخوة نقولها بهذه المناسبة من الكلمات التي أغنى بها القرآن اللغة العربية، فلم تكن كلمة ابن السبيل هذه كلمة معروفة عند العرب تعبيرا عن الغريب الذي لم يعد يستطيع رجوعا إلى بلده ووطنه. وهنالك كلمات كثيرة أغنى بها القرآن متن اللغة العربية لم يكن الرجل العربي ينطق بها، هي في أصل اشتقاقها معروفة ولكنها صياغة قرآنية حديثة على سمع الرجل العربي. من ذلك قوله سبحانه وتعالى تضحى في قوله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تصيبك الشمس بلفحها. وقد كان الرجل العربي من قبل إذا أراد أن يعبر عن هذا المعنى لم يجد سبيلا إلى ذلك إلا أن يعبر عنه بكلمتين أو ثلاث كلمات، يقول: أصابه لفح الشمس، أصابته الشمس، سار تحت وهج الشمس. جاء القرآن فعبر عن ذلك بكلمة يضحى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. من ذلك أيضا كلمة حرور تعبيرا عن وهج الشمس، ولم تكن هذه الكلمة أيضا معروفة لا في ألسن العرب ولا في أسماعه، وإنما كان الرجل العربي يعبر عن وهج الشمس بحر الشمس، بوهج الشمس. نعم، فالقرآن جاء يعبر عن ذلك بقوله: ولا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا الظل ولا الحرور. من ذلك أيضا كلمة منقعر في قوله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. منقعر أي كأنهم أعجاز نخل انبتت من قعرها، انبتت من جذورها. صاغ البيان الإلهي هذا المعنى في كلمة واحدة: منقعر، وكأنها منحوتة من كلمتين: منقلع من قعره. ثم عجنت بهذا الشكل الأخاذ الجميل في جرس الأذن. ولم يكن العرب من قبل ينطقون بهذه الكلمات، ولكنه القرآن أغنى اللغة العربية بها، وسرعان ما أخذ الرجل العربي يستعملها. كلمة متكأ تعبيرا عن الطعام الذي لا يؤكل بدافع جوع، ولكنه يؤكل ترفها، يؤكل ترفا. هذا النوع من الطعام التعبير القرآني يعبر عنه بالمتكأ: فأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. ثم جاء الرجل العربي يقلد القرآن ويقول: فجلسنا بنعمة واتكأنا وشربنا الكثير من قلله. وجاء أمثال عمر بن أبي ربيعة يقول: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر فيضحى، أي يتعرض لوهج الشمس. من الكلمات الحديثة التي أغنى بها القرآن اللغة العربية كلمة ابن السبيل، تعبيرا عن الرجل الذي تقطعت به الأسباب عن الرجوع إلى موطنه وعن الانتهاء إلى غايته، فأصبحت الطرق هي التي تحنو عليه وحدها، تتقاذفها من طريق إلى طريق. البيان الإلهي يأمرنا أن نعطي حقوق هؤلاء، بدءا بذوي القرابة، ثم المساكين، ثم ابن السبيل. وهنا يأتي إشكال يعرفه علماء الاجتماع ويعرفه علماء الاقتصاد. هذا الإشكال هو أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حقوق الآخرين، ولا يستطيع أن يتذكر أن في ماله حقا لذوي قرابته، وأن فيه حقا للفقراء الذين من حوله، وأن فيه حقا لأبناء السبيل، طالما كان مبذرا، طالما كان متلافا للمال، طالما كان يعتصر المال ليعود به إلى مجونه ولهوه. وهنا يعالج البيان الإلهي هذه المشكلة فيقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أي أنا أعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يجمع بين نقيضين أبدا، أن يعطي للآخرين حقهم في ماله، وأن يكون متلافا مبذرا للمال في بيته وفي تعامله مع نفسه. والحل لهذه المعضلة أن تقلعوا عن التبذير. هذه الحقيقة معروفة أيها الإخوة في علم الاجتماع، بل معروفة أيضا في علم الاقتصاد السياسي. الأمة التي تتصف بالإسراف والتبذير تتصف بالشح، ذلك لأن الإنسان عندما يتعود على الإنفاق الكثير إنفاقا لا وجه له، أي عندما يصبح مبذرا مسرفا لا بد أن يتحول من الجانب الآخر إلى لون من الشح، لا يستطيع أن يعود بالمال إلى الآخرين، لأن الأبواب التي فتحها لتمتيع نفسه بالمال، الأبواب المطلقة التي لا حدود لها، تجعل هذا المال مهما كان كثيرا أقل من أن يغطي حاجاته، ومن ثم فلا بد أن يركن إلى الشح بدافع من هذا التبذير الذي استسلم له. ولكن هذا الأمر خطير للغاية، هذا الأمر ينطوي على خطورة للمجتمع كما ينطوي على خطورة فيما يتعلق بمصير حياة الفرد، ولا بد من معالجة هذا الأمر. كيف نعالجه؟ هل نضحي بحقوق الآخرين في سبيل أن نبقى مبذرين ومسرفين، أم نضحي بالتبذير والإسراف في سبيل أن نؤدي حقوق الآخرين؟ يقول العلم الاجتماعي الدقيق ويقول الاقتصادي السياسي السليم المجرب في حياة الشعوب والأمم، بل ينبغي أن نترفع عن التبذير والإسراف في سبيل أن تعود شبكة الحقوق السارية بين الناس بعضهم مع بعض شبكة سائرة على نهجها القويم المعروف. ولعل لهذا الكلام تتمة أيها الإخوة، ويبدو أن الوقت قد أدركنا، فلنقف عند هذا الحد على أمل أن نتابع الحديث في حلقة قادمة إن أحيانا الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى الحلقة الرابعة في سلسلة دراساتنا القرآنية، وفي الحلقة الثالثة تكلمنا عن المبدأ الثالث من المبادئ التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها عباده، وذلك في سورة الإسراء في قوله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ذكرنا أن الباري سبحانه وتعالى عبر عن صلة ما بين الإنسان وقرابته، وصلة ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، عبر عن ذلك بما جسده بكلمة الحق، حتى لا يستشعر المعطي إن لقرابته أو للفقراء أو أبناء السبيل أنه قد امتن بذلك عليهم، وحتى لا يستشعر الآخذ أن منة قد ركبت كاهله من قبل هذا المعطي. وعرفنا ذوي القرابة، وعرفنا المسكين، وعرفنا كلمة ابن السبيل، وقلنا إن كلمة ابن السبيل من الكلمات التي أغنى بها القرآن اللغة العربية، ولم يكن الرجل العربي من قبل يستعملها إلى جانب كلمات كثيرة أخرى. ثم أوضحنا المشكلة التي تنجم كلما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده بضرورة العطاء وبضرورة البذل، وكلما نبههم إلى أن في أموالهم حقوقا مرسومة لآخرين، ألا وهي مشكلة التناقض القائم بين هذا العطاء وبين التبذير. وقلنا إن من القواعد المعروفة أن الإنسان الذي يجنح إلى تبذير وإسراف في حياته لا بد أن يلجأ إلى شح أيضا في عطائه،
هذان أمران متلازمان قولا واحدا. ومن المعلوم أن الأمة التي يجتاحها البذخ ويجتاحها التبذير والإسراف والترف لابد أن يجتاحها الشح أيضا. وإذا ركنت الأمة إلى الشح فلابد أن يكون في ذلك القضاء المبرم لحياتها، ولابد أن تنتهي حياة المجتمعات مهما كانت باسقة الحضارة مهما كانت متينة البنيان إذا ركنت إلى الشح. الشح يولد الخصام ويولد الهرج والمرج، ومن ذلك تنتهي هذه الأمة ويتبدد ريحها ويتمزق شملها. ومن أجل هذا فقد حذر البيان الإلهي الإنسان من أن يعتذر بأنه غير قادر على إعطاء هؤلاء الناس حقوقهم، لأن أبواب النفقات أمامه كثيرة، أبواب النفقات أمامه كثيرة بسبب التبذير وبسبب الإسراف. وما عليه في هذه الحالة إلا أن يتخلص من التبذير لكي يعود فيكون وفيا مع الآخرين، ولكي يعود فيعطي لكل ذي حق حقه، في سبيل أن يبقى المجتمع الإنساني مصونا عن ما يهدده، ولكي تبقى الحضارة الإنسانية مكلوءة بالعناية. وأعتقد أننا جميعا لو أردنا أن نفتح ملف تاريخ الإنسانية لوجدنا مصداق هذا البيان الإلهي في واقع الحضارات التي سادت ثم بادت، وفي واقع المجتمعات التي قوي شأنها وامتد غناها ولكنها لم يغن غناها عنها شيئا عندما ركنت إلى هذا الشح الذي انبثق من ذلك البذخ والتبذير. وقفنا في حلقتنا الثالثة عند هذا الكلام، وننتقل بعد هذا إلى الآية التي تليها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذه الآية في تتمتها للمبدأ الثالث تشبه قول الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، في كونها تتمة للمبدأ الثاني. فكلاهما استدراك وكلاهما جواب عن سؤال. عندما يأمر الله عز وجل عباده بأن يكونوا أوفياء في أداء حقوقهم العينية والمعنوية لذوي قرابته وللمحتاجين ممن حوله، يمكن أن يرد السؤال التالي: أرأيت إلى إنسان ابتلي بفقر فهو لا يملك أن يعطي لذوي قرابته شيئا، ويرى الفقير ويرى السائل الملحف فلا يملك أن يقدم له من ذات يده شيئا، أليس هذا الإنسان معذورا إن أعرض عن ذوي القرابة أو عن المحتاجين على اختلاف فئاتهم وتنوع أضرابهم؟ أليس معذورا هذا الإنسان إن أعرض عنهم؟ ويأتي الجواب بهذا الأسلوب الرباني الأخاذ: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إما هذه قلنا هي أداة استقصاء لسائر الأحوال والأزمنة والظروف، أي في أي ظرف من الظروف وفي أي حال من الأحوال وجدت نفسك مضطرا إلى الإعراض عن هؤلاء من ذوي القرابة أو المساكين أو أبناء السبيل أي المحتاجين، كلما رأيت نفسك مضطرا إلى الإعراض عنهم بسبب افتقارك وبسبب عدم وجود فيض من المال بين يديك، فإنك تستطيع والحالة هذه أن تستبدل بالمال الذي فاتك امتلاكه، وبالتالي فاتك أن تعطيه لهؤلاء الناس، تستطيع أن تستبدل بذلك الكلمة الحلوة، تستطيع أن تستبدل بذلك القول الميسور الذي يملكه الغني والفقير، يملكه الإنسان على كل حال. فإذا رأيت أنك لا تملك أن تعطي من المال شيئا لأنك لا تملك زوائد مما أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، فاذكر أنك تملك الكثير الكثير من وراء ذلك. تملك البسمة الجميلة الصادرة من حب حقيقي، تملك الكلمة الحلوة، تملك العزاء الذي يصدر من قلب مفعم بالرحمة، من قلب مفعم بمعاني المواساة. والجريمة كل الجريمة إذا رأيت نفسك غير قادر على البذل، لأنك لا تملك من المال ما تعود به إلى الآخرين من ذوي قرابتك. الجريمة كل الجريمة أن تغطي فقرك هذا بصلف أو بإعراض متكبر أو بتأفف أو بكلمات مؤذية. هذا ما يحذر الله سبحانه وتعالى منه. ولنعد مرة أخرى إلى هذا الكلام الإلهي المغموس في أعلى درجات الذوق والشعور العالي. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي أملا في إكرام من الله يفد إليك، أملا في غنى يكرمك الله سبحانه وتعالى به. فإذا رأيت نفسك مضطرا إلى الإعراض عنهم خلال هذه الفترة، فقل لهم قولا ميسورا. هذا القول ميسور بين يديك، ولست عاجزا عن أن تكرم هؤلاء الناس به. هذا المعنى أيها الإخوة أهم بكثير من العطاء المالي، وهو ما يفتقده كثير من الناس، بل هو ما نحتاج إليه في كثير من أحوالنا وظروفنا. فالإنسان يحتاج من أخيه الإنسان بادئ ذي بدء إلى الحب، يحتاج من أخيه الإنسان إلى الإيناس، إلى الكلمة الحلوة. ولا يخفف من المصيبة شيء كما يخفف الكلام الحلو الذي ينبثق من قلب محب. ولا يمكن أن تجد عزاء يغطي مصيبة أصابت إنسانا ما، مثل موقف إنساني من جار له أو صديق له. هذا الموقف لم يكن موقف نفاق ولا موقف مجاملة ورصف لكلمات، ولكنه موقف شعوري منبثق من إحساس ومنبثق من قلب محب يشعر بوحدة القلب ويشعر بأن الإنسان أخ للإنسان. فسواء وجدت المال الذي تعطي بعد ذلك أو لم تجد، هذا الموقف يسد مثل هذه الثغرات أكثر مما يسدها المال. ولأجل هذا فإن البيان الإلهي يؤكد على الإنسان أن يسلك هذا المنح. أنت وإن كنت فقيرا في المال الذي قد يبسط الله سبحانه وتعالى منه لك وقد يقدر، ولكنك غني دائما في قدرتك على أن تعطي الحب وأن تعطي كل ما يمكن أن تعطيه إنسانية وودا وسلاما. ومع ذلك فإن السؤال لا يزال مستمرا. الإنسان قد يتساءل، ولكن هذه المشاعر أن لي أن أغرسها في كياني، في كياني، وإنما هي انفعال قسري ولم تكن في يوم ما فعلا اختياريا وإراديا. هذا سؤال سيأتي الجواب عنه فيما بعد إن شاء الله أثناء دراستنا لهذا النص القرآني. فلننتقل إلى الآية التي تليها، والآية التي تليها تنقلنا إلى المبدأ الخامس. يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وانظروا أيها الإخوة والأخوات إلى تساوق هذه المبادئ وارتباطها بعضها ببعض، وكيف أنها حلقات متدرجة متناسقة. عندما تكلم عن ضرورة بر الأبناء بالآباء، ناسب أن ينتقل الحديث إلى بر الإنسان بأقاربه وذوي رحمه والمحتاجين من حوله. وعندما تكلم عن ذلك ناسب أن يحذر من التبذير الذي يقف عقبة دون تطبيق هذا المبدأ. ولما تكلم عن التبذير ناسب أن يفتح ملف الحديث عن الإسراف، وهو المعنى العام الذي يشمل التبذير ويشمل أصنافا أخرى، وهو شر اجتماعي وبيل ومرض إنساني ينبغي أن يحاول الإنسان جهده في سبيل التخلص منه. عبر الله، البيان الإلهي عبر عن هذا المعنى بالتركيز على الوسطية في الإنفاق والتحذير من كلا جانبي الإفراط والتفريط، فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نلاحظ أيها الإخوة، وهذه ظاهرة متميزة في كتاب الله عز وجل، أنه أخرج التطرف الإفراط والتفريط في الإنفاق، أخرج ذلك مخرج شيء متجسد خاضع للرؤية والمشاهدة، ووضع أمامنا من ذلك صورتين متناقضتين. الصورة الأولى صورة إنسان تقلصت يده ثم تقلصت حتى التصقت بعنقه، وأبعد جزء في كيان الإنسان عن مخاطبه هو العنق. أبعد شيء في كيان الإنسان وجذعه عندما يقف ليخاطبك هو هذا العنق. ومعنى هذا أن اليد عندما ترتد إلى العنق فهي أبعد ما تكون عن الطرف الآخر، أبعد ما تكون عن المخاطب، أبعد ما تكون عن الآخرين. هذا الكلام الذي جسد البيان الإلهي من خلاله هذه الصورة تعبير عن الشح المتكاثر، الشح المتطرف. ثم جسد الصورة الأخرى المناقضة فقال: ولا تبسطها كل البسط. هذه الصورة تبرز لنا حالة إنسان امتدت يده هكذا، امتدت امتدادا تاما إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه، ثم لم تتراجع إلى صاحبها ولم تنقبض الكف على نفسه وبقيت هكذا. تلك صورة بشعة في خيال الإنسان وفي ميزان العقل، وهذه صورة مستبشعة أيضا في خيال الإنسان وفي ميزان العقل. الأولى صورة للشح المتطرف، والثانية صورة للإسراف المتطرف. والبيان الإلهي ينهى الإنسان عن كلا هذين الطرفين ويركز على ضرورة أن يسلك الإنسان منهجا وسطا بين هاتين الحالتين. أما الشح فلا داعي إلى أن نطيل الكلام فيه، خلق ذميم وخلق مستبشع معروف لدينا جميعا، ولكن ما قصة الإسراف؟ ما هي حدود الإسراف؟ وما الفرق بين الإسراف والتبذير، التبذير الذي حذرنا منه البيان الإلهي في الآية السابقة. التبذير هو أن ينفق الإنسان المال في غير موضعه، أن يضع الإنسان المال في غير المكان الذي ينبغي أن يوضع فيه. نحن نعلم أن مصالح الإنسان التي يشرع إنفاق المال في سبيلها لا تعدو 5 مصالح: مصلحة الدين، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل، مصلحة المال. فلا مانع من أن نصرف المال في أي وجه من الوجوه التي تخدم مصلحة من هذه المصالح 5 طبق هذا الترتيب. فإذا أنفق الإنسان ماله أو شيئا من ماله على شيء خارجا عن هذه المصالح دون أن يرتد هذا الإنفاق عليه بفائدة من هذه الفوائد فذلكم هو التبذير، كمن يتلف ماله، كمن يضيعه في قمار، كمن يضيعه في وهم وخيال، هذا هو التبذير. أما الإسراف فهو أن ينفق الإنسان المال في المكان الذي يعود منه إليه خير أو تعود منه إليه فائدة، ولكنه يزيد في هذا الإنفاق على الخط المعتدل، على الميزان المعتدل. فالإسراف جنوح في نطاق الكم، وأما التبذير فجنوح في نطاق الكيف. والتبذير أسوأ من الإسراف. التبذير أن يرمي ماله الإنسان في جهات لا تعود إليه بأي فائدة ولا بأي خير إطلاقا، واللهو المحرم من هذا القبيل، وتضييع المال في الأوهام والأخيلة من هذا القبيل. أما الإسراف فهو في أصله مشروع، ولكنه إذا تجاوز حده، إذا تجاوز العرف والمألوف، فقد تحول إلى شيء غير مشروع وسمي ذلك عندئذ إسراف. الإنسان الذي ينفق ماله على مائدة طعام، هذا العمل مشروع في جوهره وأصله، ولكن أرأيت إلى الإنسان الذي ينفق هذا المال على ألوان كثيرة من الأطعمة، يتجاوز الإنفاق في سبيل هذه الأطعمة الحد المألوف والحد الذي يقره العقل، فذلكم هو الإسراف. وكذلك شتى الوجوه الأخرى التي قد ينفق الإنسان ماله في سبيل ذلك. فالبيان الإلهي يحذر الإنسان من هذا الإسراف، كما يحذر الإنسان أيضا من الشح، ويدعوه إلى أن يسلك سبيلا وسطا بين هذين النهجين المتطرفين. ثم يقول له الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فإنك إن فعلت ذلك سيؤول بك الأمر في يوم ما إلى أن تقعد. وكلمة تقعد هذه تعبير عن حالة ندم تطوف بالإنسان بعد نشاطه الخاطئ وبعد تطرفه البعيد يمنة أو يسرة. كلمة فتقعد تصوير عن الندم الذي حاق بهذا الإنسان. تقعد ملوما محسورا، ملوما من قبل الناس، ملوما من قبل الله سبحانه وتعالى، ملوما من قبل الشرائع، محسورا أي مفتقرا، أي قد انحسر عنك المال وانحسرت النعمة وأملقت وافتقرت وقعدت في هذه الحالة تجتر اللوم الذي يأتيك من الناس ومن الشرائع ومن الله، وتجتر افتقارك، وتجتر الحالة التي قد انتهيت إليها. ربما تفلسف الإنسان وربما قال: لن أقع في هذه المغبة، فأنا الإنسان الذي أعلم من أين آتي بالمال، وأنا الذي علمت كيف أنشط في سبيل تربية المال وتكثيره، ومهما بذخت ومهما أسرفت أو بذرت فأنا أعلم كيف أضاعف المال وكيف أسد هذه الثغرات التي قد تخيف الأغبياء من الناس الذين لا يعلمون السبل إلى جمع المال وتنميته. قد يقول قائل هذا الكلام، ولكن الله عز وجل يرد عليه وهمه هذا فيقول بعد أن قال فتقعد ملوما محسورا: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن تصورت أنك أنت الذي تملك مفتاح رزقك فأنت مخطئ، وإن تصورت أنك بجهدك وبحيلتك وقدرات عقلك تستطيع أن تعتصر الأرض ذخرا وخيرا في دارك فأنت مخطئ. إن ربك لا غيره يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإن رأيت هنالك أناسا قد بسط الله لهم في الرزق، وآخرين قد قدر الله لهم أقواتهم، أي جعل أرزاقهم تأتي بقدر أرزاق قليلة، فاعلم أن السياسة في ذلك ليست عائدة إلى جهد بذله الغني وإلى كسل وقع في مغبته الفقير، بل اعلم أن مرد ذلك إلى سياسة الباري عز وجل في عباده. وهذا المعنى يجسده قول الله سبحانه وتعالى لمن يشاء: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يقدر الرزق لمن يشاء. فلا تعتمد على جهدك، بل اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمك، ولو شاء لا أخذ منك المال الذي أكرمك به بأي وسيلة من الوسائل. هذا المعنى أيها الإخوة ينبغي أن نقف أمامه مليا، وينبغي أن نتأمله كثيرا. إذا تأملناه وعرفنا أن هذا هو الحق، وإن من اليسير أن نعلم أن هذا هو الحق إذا رأينا واقع كثير من الأغنياء وكيف انحطوا فجأة في حالة من الإملاق والفقر، وإذا رأينا حالة كثير من الفقراء وكيف ارتفعت بهم الحظوظ في الظاهر وهو قضاء الله في الباطن إلى درجة عالية من الغنى، إذا رأينا هذه الظاهرة اقتنعنا بكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أن مفتاح العطاء بيد الله عز وجل، وإذا علمنا أن مفتاح الرزق اتساعا أو ضيقا بيد الله عز وجل، إذن ينبغي أن نبتغي عند الله الرزق، وينبغي أن نجمع أن نجعل موئل مطامعنا عطاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر هكذا، وإذا آل بنا الأمر إلى هذا المستوى، فلا شك أننا سنصغي إلى بيان الله سبحانه وتعالى، ولا شك أننا سنتأدب بآداب الله سبحانه وتعالى في البذل وفي الجمع في الأخذ وفي العطاء. أيها الإخوة، إن المال عندما يجمعه الإنسان يرصده في أرقام ويضعه في صندوقه ويغطيه بأرقام حسابية في دفاتره، ثم إنه لا يستطيع أن يرصد حسابا آخر وراء ذلك، إلا أن لله عز وجل في معاملة عباده حسابا آخر. أيها الإخوة، هذا الحساب هو البركة التي يقذفها الله عز وجل في المال، أو البركة التي يستلبها الله سبحانه وتعالى من المال. أرأيت إلى إنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بالملايين، ولكن الله عز وجل فتح له في داره في جسمه أو في أسرته نوافذ لا تتناهى من الإنفاق تتطلب المال، وإذا بهذا المال قد تبخر، وإذا بهذه النعمة قد زالت. هذا الحديث له تتمة، وإذا أحيانا الله سبحانه وتعالى عدنا إليه بتتمة وتكميل، والحمد لله رب العالمين.